بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. والمصطفى عليه الصلاة والسلام لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فقد أوضح لنا السبيل، وبين لنا الطريق، وأبان لنا ما نحتاج إليه في أمورنا كلها، فيما يصلح في لدنيانا وما يصلح لديننا. والصحابة رضوان الله عليهم نهلوا من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستفادوا منه وأخذوا من دعائه، وبين لهم ما ينبغي للإنسان أن يفعله إذا نابه نائبات كيف يتصرف. يلجأ إلى الله عز وجل ويدعوه بقلب مشرئب للإجابة، وموقن بأن الله عز وجل سوف يعطيه سؤله. إذا دعا الإنسان ربه فإن الله قريب من عباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله عن ما يحتاجون إليه، وبين لهم الأمر، وقال وسألوه وقالوا: أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم، أي هونوا عليها، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم نزلت الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. اسمعوا الجواب أيها الأحباب، لم يقل عز وجل أعطي السائل سؤله، وإنما قال أجيب دعوة الداعي. والإجابة على ثلاثة أنواع: إما أن يحصل للإنسان ما أراد، وإما أن يدخر له ذلك في يوم القيامة، وإما أن يرفع عنه من البلاء أعظم مما دعا. لم يقل عز وجل أعطي السائل سؤله، فقد يكون سأل شيئا ليس من الأهمية بمكان، فالله يجيب دعوته بأحد الأنواع الثلاثة: إما أن يحصل له ما أراد، وإما أن يدخر له في يوم القيامة، وإما أن يرفع عنه من البلاء أعظم ما دعا. الصحابة رضوان الله عليهم إذا نابهم أمر أو حل بهم خطب رجعوا للرسول عليه الصلاة والسلام وسألوه، وعلمهم ماذا يقولون، علمهم بأي شيء يدعون، علمهم كيف يلجؤون إلى الله عز وجل، وكيف يرفعون أكف الضراعة إلى المولى سبحانه وتعالى. أحد الصحابة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إذا نام أصابه أرق، إذا أوى إلى فراشه أصابه عرق، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام دعاء إذا قاله أسلم الروح إلى باريها ونام نوما هديئا مريحا. وآخر قال إنه يصيبني فزع، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. وجرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل صاحب الحكمة والمعرفة وبعد النظر يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم لي، ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم لي، وما جاء وفد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا دعاني فلبست حلتي، يعني لباسه اللي يستقبل فيه الضيوف، فلبست حلتي وأتيت إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يباهي بي يباهي بي، وما رآني إلا تبسم لي. وكان جرير رضي الله عنه جاء من اليمن ومعه 150، وكان عليه الصلاة والسلام يخطب في المسجد وقال: يأتي وفد كذا وكذا وكذا، وصفهم ويكون رئيسهم شكله كذا وكذا. يقول جرير: لما دخلت المسجد بدأوا الناس ينظرون إلي، ما الذي حدث؟ هل حدث أمر؟ قالوا: نعم، الرسول أخبر، أخبرنا عني أنا. قالوا: نعم. فلما انتهت الصلاة سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وذهب مع الرسول إلى بيته، وأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام وسادة وناولها جرير وقال: اجلس عليها. وجلس عليه الصلاة والسلام على الحصير أو بدون وسادة، تكريما لضيفانه وتكريما لمن جاء، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هناك كنيسة بنيت في الجنوب أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لهدمها. لكن الشاهد إن جرير رضي الله عنه قال كان جسمه ما شاء الله كبير وطويل، لا يثبت على الخيل لطوله، لا يثبت على الخيل لطوله، إذا ركب الخيل قد يسقط. فأخبر الربيع أن مصطفى عليه الصلاة والسلام فدعا له فكان يثبت، وكان الخيل يكر ويفر كجلمود صخر حطه السيل من عليه. اللي يقول فيه الشاعر: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حصات حطه السيل من عليه، ألقاه من فوق. يثبت على الخيل ثبوتا كاملا بفضل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن أيها الأحباب نقرأ الآن هذا النموذج بأن الإنسان إذا أصابه عرق أو أصابه خوف أو أصابه مرض أو أصابه شيء يقلق باله أو حل به شيء يعكر صفوه، ما العمل؟ يلجأ إلى الله بالدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فجرير رضي الله عنه عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإخلاص لكل مسلم. يذكرون عن جرير رضي الله عنه أنه يوم في يوم من الأيام دخل السوق ووجد سلعة تباع، فرس أو بعير أو كذا، فاشتراها مثلا نقول بمئة، وباع صاحبها بطيب خاطر. ثم نزل جرير ودار عليها وقال لصاحبها: تبيعها 150؟ قال: أنا بعت عليك 100. قال: لا، 150. قال: ما يخالف. بعدين ناظر دار عليه مرة ثانية قال: وش رأيك تبيع عليه 200؟ قال: أنا بعت عليك 150. قال: لا، 200. وبدأ هكذا حتى توقف عن الزيادة، وليس هناك أحد يزاود معه، وإنما يقول: عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وأنا أنصح صاحب هذه السلعة لأن بيعها بأقل من قيمتها فيه عدم نصيحة. وكان رضي الله عنه لا يثبت على الخيل، إذا ركب الخيل من طوله لا يثبت، فدعا الله عز وجل فكان يثبت ثبوتا كاملا، ويضع السهم في مكانه، وذهب إلى مكان الصنم وهدمه وعاد منصرا، وعاد منتصرا على الأعداء وغيره من الصحابة بهذا الشكل. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف بأن علينا أن نلجأ إلى الله في السراء والضراء وفي العسر وفي اليسر وفي المنشط وفي المكره وعلى أي حالة، لأن الله عز وجل هو الذي يعطي يحقق لعبده ما فيه الصلاح والفلاح، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الأرق.
الأرق معناه الإنسان يبدأ يقلب بفراشه كذا، يصدق يبدأ يتقلب بالفراش ما ينام، يعوي إلى فراشه الساعة 9 مثلا بعد صلاة العشاء، تجي الساعة 12 وهو ما نام، ماذا يقول؟ يلجأ إلى الله، يلجأ إلى العلاج النبوي، يلجأ إلى الأذكار الشرعية. فسرعان ما يسلم الروح إلى باريها ويغمض عينيه وينام. فهذا الدعاء يقوله الإنسان عند الأرق، وقد جربه كثير، أرشد النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا من الصحابة لهذا الدعاء وانتفعوا به. نعم.
وشكى إليه خالد بن الوليد الأرق بالليل، فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأرضين السبع وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا، من أن يفرط أحد منهم علي أو أن يطغى علي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه من الفزع أعوذ بك،
يعلم أصحابه دعاء الفزع، إذا فزع الإنسان وخاف ماذا يقول؟ يلجأ إلى الله عز وجل بالأدعية التي يكون فيها الحصانة والسلامة والنجاة والوقاية والأمن والاطمئنان. نعم.
أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه ومن شر عباده ومن شر همزات الشياطين وأن يحضرون. ويذكر أن رجلا شكى إليه صلى الله عليه وسلم أنه يفزع في منامه، فقال:
أنه يفزع، يفزع يعني يصيب فزع وهو نايم. نعم.
فقال: إذا أويت إلى فراشك فقل، ثم ذكرها. نعم. فقالها فذهب عنه. فصل في ألفاظ كان صلى الله عليه وسلم يكره أن تقال، فمنها أن يقول: خبثت نفسي أو جاشت نفسي، وليقل: لقست. ومنها أن يسمى شجر العنب كرما،
أن يسمى شجر العنب كرما، وإنما يقال عنب. نعم.
نهى عن ذلك وقال: لا تقول الكرم وقول العنب والحبلة. وكره أن يقول الرجل: هلك الناس، إذا قال
الناس إذا قال ذلك فهو أهلكهم. نعم.
إذا قال ذلك فهو أهلكهم، وفي معنى هذا فسد الناس وفسد الزمان ونحوه. ونهى أن يقال: ما شاء الله وشاء فلان،
وإنما يقال: ما شاء الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان كان حصل كذا وكذا، لولا الله ثم فلان يعني تأتي ثم. أما أن يقول لولا الله وفلان، فقال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا يعني مساوية، هذا لا يجوز، هذا يعتبر شرك. نعم.
بل يقال: ما شاء الله ثم شاء فلان ثم. نعم. فقال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا، قل: ما شاء الله وحده،
قل: قل ما شاء الله وحده. نعم.
وفي معنى هذا لولا الله وفلان لما كان كذا. لما كان كذا.
لما كان كذا. نعم.
بل هو أقبح وأنكر. وكذلك أنا بالله وبفلان وأعوذ بالله وبفلان وأنا في حسب الله وحسب فلان وأنا متكل على الله.
هذه تتنافى مع التوحيد، وإنما يقول أعوذ بالله ثم بفلان ليحميني من الشر، ليحميني من الإثم، ليحميني من الضرر. أما أعوذ بالله وفلان فقد ساوى بين الله عز وجل وبين هذا الشخص. نعم.
وأنا متكل على الله وعلى فلان، فقائل هذا قد جعل فلانا ندا لله عز وجل. ومنها أن يقال مطرنا بنوء كذا وكذا.
مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء سهيل، مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء بنات نعش من النجوم أو من الكواكب. لا، وإنما مطرنا بفضل الله ورحمته، فالله عز وجل هو الذي حبانا هذا الغيث ونحن نرفع وكف الضراعة. اللهم أنزل علينا الغيث مدرارا يا رب العالمين. ونقول اللهم أسقنا، هو السوء الذي يسقي، اللهم أسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا غدقا طبقا مجللا، نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. فالله عز وجل هو الذي يسقي، وهو يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. نعم.
بل يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. ومنها أن يحلف بغير الله. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك.
إذا قال الإنسان وحياة ابني وحياة أبي وحياتك فلان، لا، هذا لا. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وإنما إذا حالف فالحلف نوع من أنواع التوحيد، ولا يصح أن يصرف إلا لله عز وجل، فليحلف الإنسان بالله دون غيره. نعم.
ومنها أن يقول في حلفه هو يهودي أو نصراني أو كافر إن فعل كذا. ومنها أن يقول لمسلم يا كافر.
يقول يا كافر أخرجه عن الملة، حتى ولو رأى منه نقصا أو فتورا يدعو له بالهداية، ويدعو له بالعودة إلى الرشد، ويدعو له بالرجوع إلى الصواب، ولا يصفه بالكفر والخروج عن الملة. نعم.
ومنها أن يقول للسلطان ملك الملوك، وعلى قياسه قاضي القضاة. ومنها
قاضي القضاة كذلك يتنافى مع كمال التوحيد، وإنما نقول رئيس القضاة. إذا كان عندنا مجموعة قضاة لهم رئيس يرجعون إليه وينبههم إلى ما ينبغي فعله، نقول رئيس القضاة. أما نقول قاضي القضاة فقاضي القضاة هو المولى عز وجل. نعم.
ومنها أن يقول السيد لغلامه وجاريته عبدي وأمتي. ويقول الغلام لسيده ربي. وليقل السيد فتاي وفتاتي. وليقل الغلام سيدي وسيدتي. ومنها سب الريح إذا هبت.
سب الريح، والريح تهب بأمر الله عز وجل. نعم. إنما يقول اللهم اجعلها ريحا ولا تجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. نعم. وجعلنا الرياح لواقح، وأما الريح فهي الآية أرسلنا عليهم الريح العقيم. نعم.
سب الريح إذا هبت، بل يسأل الله خيرها وخير ما أرسلت به، ويعوذ بالله من شرها وشر ما أرسلت به. ومنها سب الحمى، ونهى عنه صلى الله عليه وسلم وقال إنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب
يكون فيها أجر واحتساب إذا احتسب الإنسان أجرها. نعم.
كما يذهب الكير خبث الحديد.
هي تأتي للإنسان غالبا في الليل يأخذه رعشة اللي يقول بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي بذلت وزائرتي كأن بها حياء لأن تجي بالليل وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. بعدين في آخره والغير عني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني. نعم.
النهي عن سب الديك. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. ومنها الدعاء بدعوى الجاهلية والتعزي بعزائهم.
نحن كذا نحن كذا مثل قصيدة عمرو بن كلثوم مثلا ملأنا البر حتى ضاق عنا ونحن البحر نملأه سفينة إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. وهكذا من التفاخر بالأنساب والأحساب. لا نهى النبي قال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة لما قالوا يا لفلان يا لفلان قال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة الدعوة الجاهلية. نعم.
كالدعاء إلى القبائل والعصبية لها وللأنساب. ومثله التعصب للمذاهب والطرائق والمشايخ وتفضيل بعضها.
التعصب للمذاهب. فمثلا عندنا مذاهب الإسلام المذاهب الإسلامية أربعة. مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة ومذهب الإمام أحمد إمام أهل السنة ومذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله كلها على خير وكلها تأخذ من معين واحد من معين النبوة. أما أن نتعصب أفلان حنبلي لا 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 لازم نصير شافعي لازم نصير مالكي لازم نصير كذا لازم نصير كذا. يقول ذكر لي أحد الإخوان قصة في بلاد بعيدة يقول أسلم أربعة دخلوا في الإسلام وابتهج أهل البلد بدخولهم ثم بعد ذلك لما أسلموا أهل البلد صار بينهم يعني شجار ونزاع. أحد يقول نبيهم شوافع والثاني يقول لا لا خلوهم أحناف والثالث يقول لا خلوهم موالك والثالث يقول لا خلوهم مثلا كذا أحناف أو موالك أو حنابلة. قالوا ما دام المسألة بهالشكل التعصب للمذاهب يعني كلهم يأخذون من معين واحد. فنحن نترحم على الإمام مالك ونترحم على الإمام الشافعي ونترحم على الإمام أبو حنيفة ونترحم على الإمام أحمد رحمهم الله وعفى عن الجميع وجمعنا بهم في مستقر رحمته إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. ولا يصح أن ننال من هذا لأنه شافعي ولا لأنه حنبلي ولا. أما مذاهب أهل البدع والخرافات هؤلاء نعوذ بالله منهم. نعم.
وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية وكونه منتسبا إليه فيدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه ويزن الناس به كل هذا من دعوى الجاهلية. ومنها تسمية العشاء بالعتمة بالعتمة تسمية
لأجل أن لا يغلب اسم الجاهلية العتمة وإنما نقول صلاة العشاء. بعض الناس أو الجهالة يقول صلاة العتمة يعنون العشاء الآخر. نعم.
تسمية غالبة يهجر فيها لفظ العشاء. ومنها النهي عن سباب المسلم وأن يتناجى اثنان دون الثالث وأن تخبر المرأة زوجها بمحاسن امرأة أخرى.
المرأة مع زوجها وتذكر فلانة وفلانة عندها زوج لكن تقول زوجها والله يا فلانة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. ومن خلال عملي في القضاء سنوات طويلة أجد كثيرا من المشاكل والفراق حصل بسبب هذا. يعني المرأة مع زوجها وتتحدث عن فلانة وأن فيها من الجمال كذا وفيها كذا، والرجل يتغير وضعه وقد يعني يذهب مذهب آخر، فإذا كانت ذيك مع زوج تترك زوجها، وإذا لم تكن مع زوج يتقدم لخطبتها، ثم يحصل الشجار ويحصل العناد ويحصل التباغض بسبب هذا. فالمرأة منهية أن تخبر زوجها بمحاسن امرأة أخرى. نعم.
ومنها أن يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت. ومنها الإكثار من الحلف. ومنها
عند السلف، عند البيع، عند الشراء: والله كذا، والله العظيم كذا، والله لا. لا يجوز الإنسان أن يحلف ولو كان صادقا. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فالإنسان لو سئل قال أعتقد كذا، أو يبدو لي أنه كذا، أو يتراءى لي أنه كذا، أما أن يحلف فهو يصون اسم المولى عز وجل عن أن يناله باليمين. نعم.
ومنها كراهة أن يقول قوس قزح لهذا الذي يرى في السماء. ومنها أن يسأل أحدا بوجه الله.
لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، تقول أسألك بوجه الله، فما يسأل. فهل يجب أن تعطيه؟ لا، لأنه لو قلنا أنه يجب أن تعطيه كان كل واحد يريد من أحد شيء يقول أسألك بوجه الله. فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وأنت تسأل أسألك بوجهك الكريم وسلطانك القديم، وأعوذ بك من الشيطان الرجيم، وهكذا. نعم.
ومنها أن يسمي المدينة بيثرب.
المدينة تولد يثرب، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام المدينة طيبة الطيبة. نعم.
ومنها أن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ومنها أن يقول صمت رمضان كله أو قمت الليل كله.
وإذا قال صمت رمضان بحمد الله، بمعنى أني لم أسافر أو لم يصبني مرض يعوقني عن السفر، يعوقني عن الصيام، فهذا من الحسن ولا يريد المباهاة به، وإنما من باب فضل الله ونعمته. ونقتصر على هذا أيها الأحباب على أن نذكر لأحبتنا بأنه في يوم غد وبعد غد في الجمعة والسبت هي إجازة، وفي هذا الأسبوع ويوم الأحد، ونعود لدروسنا يوم الاثنين إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع، وتقبل الله حجكم وضاعف لكم الأجر والمثوبة، وأعادكم سالمين غانمين إن شاء الله.